وصل بوعيه المبكر إلى أن النمط القديم غير قادر على مواجهة التحديات الهابة صوب العالم الإسلامي. ثم فكر بمقابلة السلطان عبد الحميد ليعرض عليه إنشاء الجامعة الإسلامية الحديثة، ولكنه أخفق ولم يفقد الأمل.
شيخ سعيد.
نعم.
لقد وصل وزير الداخلية.
أهلا 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 بالشيخ. أبطأت عليك أليس كذلك؟ يا هذا.
نعم سيدي.
لا تسمح لأحد الاقتراب منا. مرحبا مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ تفضل تفضل أرجوك.
نحمد الله ونشكره.
الحمد لله الحمد لله. يا الله، اطلعت قبل قليل على تقرير الطبيب، انتعش صدري بخبر سلامتك وعافيتك. ليس أنا فحسب، بل السلطان أيضا. نعم، السلطان عبد الحميد يخصك بالسلام، وقد أمرني أن أهتم بشؤونك يا شيخ. في الحقيقة إنك سعيد الحظ سعيد الاسم. لك عندي بشرى. نعم يا شيخ، لك عندي بشرى. لقد خصص لك مرتبا قدره 1000 قرش. نعم، 1000 قرش شهريا. لا أخفي عليك، قال السلطان لو رجعت إلى بلدك فسيجعل مرتبك 30 ليرة. 30 ليرة. كدت أنسى. تفضل تفضل تفضل، هذا لكم. تفضل، لقد أرسل لك السلطان 80 ليرة هدية لك. مبروك عليك مبروك عليك.
لم أكن يوما متسولا أبدا لمرتب يا حضرة الوزير. كلا، لن أقبله.
ماذا؟
ولو كان 1000 ليرة. إني لم آتكم لغرض شخصي، وإنما لمصلحة البلد.
لمصلحة البلد؟
أجل، فما تعرضون علي ليس سوى رشوة السكوت، أليس كذلك؟
لا لا، إنك يا شيخ ترد الإرادة السلطانية، وكما تعلم يا بديع الزمان أن الإرادة لا ترد.
ولكنني كما ترى أرد.
ماذا قلت؟
أجل.
ها؟ ترد؟
نعم
نعم ترد. لماذا يا شيخ لماذا؟
لكي يستاء السلطان مني. ماذا؟ فيستدعيني.
يستدعيك؟
أجل، عند ذلك أستطيع أن أقول قولة الحق عنده.
تقول قولة الحق؟
أجل.
تقول قولة الحق؟ أي حق يا شيخ؟ كم إنك ساذج يا شيخ. نعم، كم إنك ساذج يا شيخ. بذلك فإن عاقبتك ستكون غير سارة. إنك تعرض نفسك للخطر يا شيخ. نعم، تعرض نفسك للخطر.
تعددت الأسباب والموت واحد.
ماذا؟
فلئن أعدم فسوف أرقد في قلب الأمة.
ما هذا الذي تقول؟
عليك أن تعلم أيها الوزير إنني عندما جئت إسطنبول وضعت روحي على كفي. اعملوا ما شئتم، فإني أعي ما أقول. إني أريد أن أوقظ أبناء أمتي، ولم أقم بذلك إلا لأنني فرد من هذا البلد. لا لأقتطف من ورائه مرتبا أو غير ذلك.
ابق معنا يا شيخ، ستنفعنا.
خدمة رجل مثلي للدولة لا تكون إلا بإسداء النصائح، وهذه لا تتم إلا بحسن تأثيرها، وهذا لا يتم إلا بترك المصالح الدنيوية.
عجيب أمرك يا شيخ، عجيب أمرك. يا شيخ صدقني صدقني، ما ترمي إليه من نشر المعارف في بلدك هو 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 موضوع دراسة في مجلس الوزراء حاليا. ألا تصدق؟ لقد أمرنا السلطان بذلك. نعم لقد أمرنا بذلك.
أمري عجيب أم أمركم يا حضرة الوزير؟
كيف يا شيخ كيف؟
لم تؤخرون نشر المعارف وتستعجلون في أمر المرتب؟ لماذا تؤثرون منفعة الشخصية على المنفعة العامة للأمة؟
لم أعلم من هذا الشيخ إلا الصلاح والتقوى. ما يقوله ويدعو له هو العودة للشريعة الإسلامية. لماذا يعتقلونه؟ لماذا؟
منذ زمن حاولت جمعية الاتحاد والترقي الاتصال به وكسبه إلى صفها، إلا أن الشيخ بديع الزمان فوت عليهم الفرصة وصفهم أنهم هم المعتدون على الدين والدائرون ظهورهم للشريعة الإسلامية.
عجبا.
هل تعلمون أن اليهودي عمانوئيل قراصو طلب مقابلة الشيخ في سولانيك،
رئيس المحفل الماسوني
وعضو مجلس النواب العثماني؟
ولماذا؟
طمعا في التأثير عليه وجره لصفه.
وهل قبل الشيخ هذه الدعوة؟
نعم نعم، ولكن ما لبث أن خرج اليهودي من عنده قائلا:
ماذا قال هذا اليهودي الحاقد؟
لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزجني بحديثه للإسلام.
وهل هذا هو السبب لاعتقال الشيخ؟
أثبت الشيخ تبعية حركة الاتحاد والترقي للجمعية الماسونية اليهودية، فبدأ مهاجمتهم من خلال جمعية الاتحاد المحمدي.
بارك
جمعية
الله
الاتحاد المحمدي؟
إنه من الداعين والمناصرين لها.
أيوة والله بارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم هنا تتسامرون ولا تعلمون ما حدث.
ماذا حدث؟
كنا نتحدث عن الشيخ بديع الزمان. ماذا حدث؟
لقد أخرج عن الشيخ.
ما تقول؟
حقا ما تقول؟
بشرك الله بالخير، بشرك الله بالخير.
الحمد لله.
متى قلت
اليوم؟ وقد جئنا به إلى وعد.
هنا عندنا
ما شاء الله.
إذن هيا بنا إليه. هيا بنا.
والله هيا بنا.
ولكن يا رجل قبل أن نذهب قل لي بالله عليك، قل لي كيف أفرج عنه. قل لي.
يقول الشيخ
ماذا يقول؟
دافعت أمام المحكمة العسكرية بكل جرأة عن الإسلام.
ما شاء الله ما شاء الله.
أثرت في رئيسها وأعضائها فحكموا بالبصر.
ما شاء الله.
هل ذكر لكم ما قاله؟
نعم نعم، مما قاله لهم: لو أن لي 1000 روح لما ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام.
والله لك ذلك. والله.
ثم قال: إنني لا أعترف إلا بملة الإسلام.
بارك الله
فيك. وإنني متهيئ بشوق للآخرة. لقد قال لهم أنني مستعد للالتحاق مع هؤلاء الذين علقوا على المشاهد.
أي والله.
ثم قال لهم: لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبدال.
نعم.
واليوم فإنها تعادي الحياة. وإذا كانت هكذا فليعش الجنون وليعش الموت، وللظالمين فلتعش جهنم.
ما شاء الله. ما أبلغ كلامه.
والله ما أبلغ.
هيا بنا.
فقد اشتقنا إليه.
وفي عام 1911 للميلاد ذهب الشيخ سعيد إلى بلاد الشام وخطب من على منبر الجامع الأموي، ودعا فيها المسلمين إلى اليقظة والنهوض، وبين أمراض الأمة وسبل علاجها، فسميت تلك الخطبة بالخطبة الشامية. دارت الحرب العالمية الأولى، وعلى الرغم من معارضة الشيخ لدخول الدولة العثمانية الحرب، لكنه دافع هو وطلابه عنها ضد هجوم روسيا القيصرية دفاع الأبطال، حتى جرح بشدة وأسر من قبل الروس وسيق إلى المعتقلات في سيبيريا.
هيا استعدوا لأداء التحية للقائد العام. استعد.
حسنا. الجميع قاموا لأداء التحية إلا ذاك. ماذا يعني ذلك؟ ربما لم ينتبه. على أي حال لأرجع مرة ثانية وأرى ما سيفعل. اللعنة عليه، مررت من أمامه إنه يتعمد ألا يراني. لم يقم لأداء التحية أيضا. سألقنه درسا لن ينساه.
قفوا أنت أنت.
أنا؟
نعم أنت، تعال هنا. ألم تعرفني؟
بلى، لقد عرفتك.
من أكون؟
إنك نيكولا فيج، خال القيصر والقائد العام في جبهة القفقاس.
بالضبط. قل لي، لما تستهين بي؟
كلا، لم أستهن بأحد.
إذن ما معنى عدم استعدادك للتحية؟
فعلت ما تأمرني به عقيدتي.
ما تأمرك به عقيدتك؟
أجل،
أية عقيدة هذه؟ قل لي، ماذا تأمرك عقيدتك؟
إنني مسلم وأحمل في قلبي إيمانا.
وماذا يعني؟
إن الذي يحمل في قلبه إيمانا هو أفضل من الذي لا إيمان له.
لم أفهم بعد.
إنني لو قمت لك لكنت إذن قليل الاحترام لعقيدتي ومقدساتي.
بإطلاقك علي صفة عدم الإيمان، تكون قد أهنتني وأهنت جيشي وأمتي، بل والقيصر كذلك. يا هذا!
نعم سيدي.
يجب تشكيل محكمة عسكرية للنظر في أمره.
فوضت أمري إلى الله.
خذوه! خذوه!
يا شيخ أرجوك، أتوسل إليك، ألا ترى هؤلاء الأسرى؟ إنهم يحبونك، لا يرغبون أن يصيبك مكروه. أرجوك افعل بنصيحتهم، أتوسل إليك، قدم اعتذارك للقائد واطلب العفو منه.
لا، لا يكون ذلك.
إنهم سيعدمونك يا شيخ، وتحرمنا من وجودك معنا. لا تفجعنا يا شيخ، نريدك معنا، لقد ألفنا حديثك.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ولكنني أرغب في الرحيل إلى الآخرة والمثول بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله.
هكذا رحيل يا شيخ؟
إنني بحاجة إلى جواز سفر.
أرجوك يا شيخ، أرجوك، أرجوك.
اعذروني، اعذروني، لا أستطيع أن أعمل بما يخالف إيماني.
وتصدر المحكمة قرارها بالإعدام.
سعيد النورسي، هيا بسرعة، اترك أي شيء وتعال بسرعة، هيا لا تتأخر.
الحمد لله، الشكر لله. عفوا يا حضرة الضابط.
نعم.
لو سمحت لي قليلا من الوقت.
ولماذا؟
أؤدي واجبا.
واجبا؟ أي واجب؟
واجبا أخيرا لعقيدتي.
عقيدته. أده ولكن بسرعة.
حسنا.
يتوضأ ثم يشرع لصلاة ركعتين، وما إن بدأ حتى جاء القائد العام ورأى ما هو عليه.
سيدي.
حسنا. ماذا يفعل هذا الشيخ أيها الضابط؟
عفوا سيدي، إنه طلب أن يؤدي واجبا لعقيدته، فأمرته أن يؤديها بسرعة. سأخذه حالا إن أمرت.
كلا أيها الضابط، كلا، اذهب أنت، سأقوم أنا بذلك.
ولكن ساحة الإعدام جاهزة يا سيدي.
لا داعي لذلك، لا ينفذ حكم الإعدام اليوم.
سمعا سيدي.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا شيخ، أرجو منك أن تعذرني.
أستغفر الله، أستغفر الله.
لقد ظننتك أنك قمت بعملك ذلك قاصدا إهانتي.
لا والله، لا والله.
تأكدت الآن أنك كنت تنفذ ما تأمرك به عقيدتك وإيمانك.
يشهد ربي أنه لكذلك.
لقد أبطلت قرار المحكمة ولن ينفذ حكم الإعدام. أهنئك من كل قلبي لصلابتك في عقيدتك. أقدم اعتذاري مرة أخرى. طلبت من الضباط أن يحسنوا معاملتك.
مستمعينا الكرام، ها وقد وصلنا إلى نهاية القسم الثاني من المسلسل رائد الصحوة الإسلامية في تركيا الشيخ سعيد النورسي. نستودعكم الله حتى القسم الثالث من هذه المسلسلة. حتى نلتقي بكم، إلى اللقاء وفي أمان الله.
عفوك أوفى
معايبي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 17 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 3 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 13 من شهر آذر عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 3 من كانون الأول ديسمبر عام 2011 ميلادي، تمكنت القوة العسكرية الإيرانية في وحدة الحرب الإلكترونية من فرض السيطرة على الطائرة شبح بهباند بدون طيار أمريكية التي لا يرصدها الرادار من نوع RQ-170 خلال دخولها الأجواء الإيرانية شرقي البلاد وفك رموزها والسيطرة عليها واستدراجها وإنزالها في الأراضي الإيرانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها في أفغانستان ودخلت لمسافة 300 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، فوقعت في شرك الحرب الإلكترونية الإيرانية، وتم إنزالها بأقل كلفة ممكنة، مما أثار دهشة الإدارة الأمريكية التي كانت تتشدق بقوتها في صناعة هذه الطائرات. وتعتبر طائرات RQ-170 من أحدث طائرات الجيش الأمريكي بدون طيار، وصنعت بشكل الطائرات القاصفة، ومن خصوصياتها أن تنفجر تلقائيا فورا انفصالها عن مركز السيطرة في دائرة الإقلاع. وبعد إنزال الطائرة تمكنت الخبرة الإيرانية من فتح شفرات الطائرة والاطلاع على التقنية البالغة السرية لصناعة هذه الطائرات. في 17 من ربيع الثاني عام 1334 للهجرة، توفي في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد علي خداداد النخجواني النجفي. وقد ولد الشيخ محمد علي في عام 1268 للهجرة بمدينة نخجوان التي تعتبر ضمن جمهورية أذربيجان حاليا، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، وتمكن من حفظ القرآن الكريم وهو في 11 من العمر. ثم سافر إلى العراق ليدرس في مدارسه الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة كالفقيه العلامة فاضل الإيرواني، ثم أصبح مرجعا للتقليد للمسلمين في القفقاز وأذربيجان. ومن أبرز مؤلفات النخجواني كتاب خيار العيب ورسائل في إجماع المنقول واجتماع الأمر والنهي، وبعد وفاته دفن في النجف الأشرف في صحن أمير المؤمنين عليه السلام. وأخيراً وفي الثالث من كانون الأول عام 1984 ميلادي، وقعت كارثة تسرب الغازات الكيميائية من أحد المعامل الأمريكية للمواد الكيميائية في مدينة بوبال بوسط الهند، وكان المعمل تابعاً لشركة يونيون كاربايد الأمريكية. وعلى أثر وجود خلل في النظام الأمني للمعمل وتجاهل المسؤولين لذلك، تسرب غاز MIC الذي يعتبر من المواد الأولية لتشكيل مادة السيانور السامة والبالغة الخطورة. وقد قتل جراء ذلك التسرب الغازي أكثر من 5200 شخص، وأصيب عشرات الآلاف من أبناء المدينة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388 7850. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة جمالك الظاهري والباطني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الجميل الذي يحب الجمال. تحية مباركة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك جمالان يحتاجهما الفرد كي يحظى بالراحة النفسية والسلامة الروحية التي ستنعكس على سلامة تعامله مع الآخرين، فما هما هذان الجمالان؟ ندعوكم للتواصل معنا. حسن المظهر يخبر عن حسن الجوهر، فالجمال الظاهري للفرد هو الذي يطالعنا لأول وهلة، لكن هناك جمالا آخر قد لا تلتقطه العيون إلا بعد حين، وهو الجمال الباطن أو ما نسميه بجمال الروح أو الجاذبية أو خفة الدم، وهو الذي يضفي على جمال الجسد جمالا أبهى وأدوم، فتؤثر على روحية وسلوكية الفرد وتحركه. فالجمال الظاهري مستمعينا، والذي يتمثل في حسن الطلعة، النظافة الشخصية، وفي الأناقة والزينة، فإن جمال الباطن متجل في حسن السمت والتصرف المهذب والوقار وطلاقة الوجه وجمال البيان ورجاحة العقل والأخلاق الفاضلة الحميدة. أي أن هناك جمالين، جمال مادي حسي يمثل القشرة الخارجية، وجمال روحي معنوي يمثل اللباب، وعندما يقترنان ببعض وبإقناع وإيمان فإنهما يحسنان من الأداء السلوكي للفرد، مما يؤثر في نجاح تحركه الاجتماعي، مما يؤثر في حسن سلامته النفسية التي تدفعه للأمام فيحظى بالقبول الاجتماعي والرضا النفسي. ولسنا بصدد التقليل من أثر الجمال الظاهري في النفس الإنسانية مستمعينا، والتي تهش له وتشعره بأنه سالم نفسيا، لكن الجمال الباطني هو الذي يشع ببهائه على الجمال الظاهري. فالجمال كما يرى علماء النفس ذو تأثير سريع وآني، في حين تحتمل الجاذبية التأمل والإمعان، ويمكن أن تظهر على شكل حركة أو إيماء جذابة أو نظرة ساحرة أو ابتسامة خلابة، ولا تخضع الجاذبية لأي مقاييس، لأنها شيء سري نكتشفه عند الآخرين ويؤثر فينا، مما يعين على خلق ارتباط عاطفي معه، وبالتالي الإطمئنان إلى حسن سلامة علاقة تقوم على سمو خلق يجانبه جمال خلق. ابقوا معنا لما بعد قليل. أهلا بكم مستمعينا. إذن الفارق بين الجمال الظاهري والباطني أو الداخلي كالفارق بين ورود اصطناعية موضوعة في مزهرية على طاولة، وبين ورود طبيعية تبعث أريجها المنعش وهي تلطف الأجواء من حولنا وتشيع البهجة في نفوسنا. ولكن ألا يمكن أن يتعرض الجمال الظاهري للاستلاب أو الزوال كالتقدم في العمر وذهاب نضارة الشباب، أو لا سامح الله إصابة الجميل أو الجميل بتشوه نتيجة مرض أو حريق أو حادث سيارة؟ كما تقدم مستمعينا أشرنا إلى أن الجمال الباطني هو فضائل الإنسان ومناقبه وطيبته وأخلاقه وأعماله الصالحة التي تبقيه في شباب دائم لا يهرم ولا يشيخ، بل يذكر به حتى بعد وفاته. لماذا؟ لأن فضائله الجميلة هي التي تجمل ذكراه، كما أن الجميل أو الجميلة يشعران بالرضا النفسي عن الهيئة أو الخلقة التي منحهما الله سبحانه وتعالى إياهما، أي أنهما بعكس الدميم أو الدميمة اللذين قد يشعران بالحرج الاجتماعي وربما يميلان إلى الانطواء والعزلة. على كل حال متمنين لأحبتنا المستمعين كل سلامة وعافية في ارتقاء الذوق الثقافي للحفاظ على السلامة الروحية في ارتباط ظاهرنا مع معاني الباطن من دواخلنا مع أنفسنا ومع الآخرين. نتمنى لكم كل خير.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين، أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين تدفع الأرزاق عني، تريني
واليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا، وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين، فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا، وذويه خير رحمي سفينا لنا من عرب وعجم بهم الفوز اجمعينا. كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرز عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وللمؤمنين بوعدك، وهذه هي الفقرة الرابعة من القسم الثاني من التوسل الثامن من دعاء السمات الشريف، والذي يبدأ وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به. هذا التوسل هو الذي جمع بين التوسل بالاسم الأعظم وبالمجد الإلهي كما فصلنا الكلام سابقا عنه، واختلف عن بقية التوسلات الأخرى السابقة. القسم الأول من هذا التوسل أخبرنا عن وصال إلهي مع بعض من أنبياء الله في أماكن معينة، ذلك الوصال هو الذي أدى إلى عطاء إلهي، هو الذي فتح الباب إلى فيض إلهي، إلى كرم إلهي. تارة كان على شكل ميثاق، وأخرى على شكل حلف، وأخرى على شكل شهادة، وكلها معان تؤدي إلى هذا الفحوى، أن هنالك التزام من قبل الله سبحانه وتعالى بعطاء وتفضل هو الذي أخبرتنا عنه فقرات القسم الثاني، والذي بدأت فقراته بكلمة وأوفيت. أما الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها فإن منطوقها سوف يكون بعد إضافة المحذوف المقدر هو وأوفيت للمؤمنين بوعدك. ويمكن أن ترتبط هذه الفقرة بالفقرات السابقة بأن تكون تكرارا لها ولكن بعبارة أخرى على وجه الجمع بينها، ويمكن أن يكون معناها يتكلم عن غير الأنبياء الذين ذكرتهم الفقرات السابقة. أما المعنى الأول وهو أن الوعد الإلهي الذي وفى الله به للمؤمنين إنما هو الميثاق الذي أعطي لإبراهيم والحلف الذي أعطي لإسحاق والشهادة التي أعطيت ليعقوب، وكلها التزام إلهي بالعطاء والتفضل إضافة إلى أن الأنبياء من المؤمنين لكنهم ساداتهم وأشرافهم. فتكون وأوفيت للمؤمنين بوعدك أي أوفيت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وعبارة مؤمنين جمعتهم، وحتى العبارة التي بعدها وللداعين بأسمائك فأجبت تنطبق عليهم، فالنبي من المؤمنين والنبي من الداعين، ومن تلبس بصفة الإيمان والداعي فهو ممن ينظر الله إليه ويتوجه إليه ويكون قريب منه. أما المعنى الآخر فإن اصطلاح المؤمن ممكن أن يكون للأعم من الأنبياء لغير الأنبياء والأوصياء، فالمقصود بالمؤمنين في هذه الآية المباركة هم كل المؤمنين عبر الأزمنة المختلفة. ووعد الله ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هذا المعنى الذي لا يختلف في تحققه أحد، فكل الديانات تقول به وكل المذاهب أيضا تقول به، ولكن بتفصيل يختلف. قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معنى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال عند قيام القائم عليه السلام، وفي رواية أخرى أيضا عن الصادق عليه السلام في تفسير فرح المؤمنين الذي ورد في تلك الآية التي قرأناها، قال يفرحون في قبورهم بقيام القائم عليه السلام، أي أن الوعد الإلهي على أساس هذه التفسيرات إنما هو ظهور الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان وتأسيس تلك الدولة المباركة، وهذه التي وفى الله بها لأنبيائه كما في الفقرات السابقة مصاديق مختلفة، وأهمها ذلك الوعد الذي سوف يغير تاريخ الإنسانية لما فيه الصلاح والخير، لما فيه العيش الحقيقي والحياة الحقيقية التي خلق لأجلها الإنسان. فكل التاريخ السابق وكل المعاني التي حفل بها الإنسان في الأيام الماضية إنما هي لا تعدل شيئا بالقياس لتلك الأيام التي سوف يأتي بها ذلك الإمام الذي يشرق بنوره على كل الأرض وبتعاليمه وبما يريده الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء ومن مضامين هذا الدعاء بحق محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن السيد عبد العزيز بن حبتور أن المرتبطون بالمشروع الاستعماري ما يسمى بالجنوب العربي هم مرتزقة يفتقدون لأبسط قراءة للتاريخ اليماني وأسباب الاستقلال ونجاح ثورة أكتوبر. وأوضح بن حبتور في كلمة له خلال الفعالية التي أقيمت بالعاصمة صنعاء بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر، أن مشروع ما يسمى بالجنوب العربي هو مشروع بريطاني أسقطه ثوار 14 أكتوبر الذين أجبروا بريطانيا على مغادرة جنوب اليمن وطي مشاريعها الاستعمارية. ولنا أيضا كلام ونقل كلام عن محافظ عدن طارق سلام، الذي قال في كلمته خلال ذات المناسبة ذكرى عيد الاستقلال